كافر واحيا قلب المؤمن. يعني انت تشم الكافر ميت وتشم المؤمن حي. زين شلون يعني؟ هو ترى القلب مو وظيفته كمضخة بس، هاي هي يجذب الدم ويدفع الدم، هاي هي يعني هذا هو القلب كل وظيفته. اذا كل وظيفته هذه ما ادفعها من وظيفة. القلب اذا ما يحمل مشاعر مو قلب، هذا حجر. ها؟ القلب اذا ما يحمل مشاعر حجر. تتخطر المحادثة اللي صارت بين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله عندما دخل عليه الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس هذا بدوي غليظ شوية خشن، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله، شاف النبي حاط الحسين جاي لعبة يلعب ويقبله، والحسين يرقى على صدره والنبي مشك من ايديه ويسوي له حزقة حزقة ترقى عينه بقى وجاي دعبه. إذا لما دخل قال له انبذه عنك واخر عنك، انا ولد لي 10 من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. قال له عجيب، 10 اولاد ما في اليوم حركتك العاطفة تقبل واحد من عندهم؟ ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر؟ لو كنت امشي روحك انسان كان بني ادم، ها؟ كنت طفل واكو عجب الدنيا من الطفل؟ هي الانسان يشوف حياته بطفله. الصور هذه قلوب، هاي تسميها قلوب؟ هذا قلب عنده؟ مو قلب عنده، عنده حجر. هذا حرام تسميه انسان. الكافر ما عنده قلب ينبض بالمشاعر الكريمة، عنده قلب ينبض بالمصلحة. شلون يعني؟ هسا مثلا يعني انت لما تمر على آثار القنبلة الذرية اللي ألقيت على هيروشيما مثلا، زين، تقول هنا صدق بلحظة واحدة أطفال ونساء وشياب عجزة وحيوانات أصبحت الحياة أثرا بعد عين خلال لحظة، ويمر الى الان مثلا اللي امر بالقاء القنبلة عليهم، على هم تسمي بني ادم؟ اللي قتل نص مليون من اجل نزوة من نزواته، ذول اللي يشعلون الحروب الشعواء ويطربون لمنظر الدماء، يطربون لمنظر الشواعد المقطعة والرؤوس المهشمة ودموع الثكالى، هذول اكو عنده مشاعر؟ هذا اكو عنده ايمان بالله؟ تتأمل هذا اللون، هذا مو ميت المشاعر؟ هذا مو ميت القلب؟ والانسان اللي اذا مر وشاف لمنظر بسيط واحد مؤلم كأنما يهتز من اعماقه، هذا تقدر تسميه القلب النابض بالمشاعر. المؤمن يكون دائما رقيق مملوء عاطفة تطفح عيناه بالدموع اذا شاف لمنظر من المناظر اللي يؤلم، يتحسس الحزن قبل ان يصاب الحزين بحزنه. هذا حي، سميه قلب حي، هذا حي. وقلب الكافر ميت ما بمشاعر، وما يفرق ترى احيانا يسمي نفسه مسلم ولا اله الا الله وقد يبني له مسجد، زين، لكن ينكر ضرورية من ضروريات الدين، هذا كافر. اذا انكر ضرورية شنو قيمة ان يحمل شعار هو ما عنده خفقة من خفقات الرحمة؟ هذا مو حي، ميت، ليس بحي. فالله عز وجل احيا المؤمن، المؤمن حي بمشاعره وبعقيدته وبعقله، زين، وامات قلب الكافر ومشاعره وكل بشو اختياره، هو امات واحيا. اثنين، ثلاثة، امات الاباء واحيا الابناء. نبهني شلون انه هو امات واحيا، يعني الله عز وجل اولا يريد النوع يكون ممتد، النوع الانساني لازم يبقى ممتد. شلون يبقى ممتد؟ يبقى طبعا بعملية الاخصاب والولادة، الولادة هي اللي تخلي النوع ممتد، تزاوج الابوين يخلي النوع ممتد. لكن مع ذلك النوع يمتد صحيح، لكن اللي موجودين يكون يرثون حتى يطول مكانهم لغيرهم، والا اذا صار البناء ذولا يظلون ما يبقى مكان بعد ابدا، نظام الكون كله يختل، نظام الدنيا يختل، الانسان يطلع ويطي مكانه الى غيره، هذا المكان كان لي وانا اروح عنه ويجي غيري وغيري هم يروح ويطي لغيره، وتبقى الدنيا هكذا، تبقى الدنيا تستقبل قافلة وتودع قافلة، والشكل هذا المعنى. أمات الآباء وأحيى الأبناء. سليمان ابن عبد الملك كان جميل الهيئة والصورة، يوم من الأيام لبس ملابس أنيقة وطلع شاف جارية من جوارية واقفة، قالها كيف تريني؟ شلون أنا؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. أنت الحقيقة لو تبقى نعم المتاع، لكن ما بك عيب إلا أنك تفنى، إلا أنك تذهب حتما. قالها ما أحلى الدنيا لولا الموت. قالت إنما حليت بالموت، هو لو ما غيرك يموت ويطيك مكانه تتوصل، غيرك مات وطاك مكانه، وانت هم راح تموت عينا وتعطي مكانك الى غيرك. هو ترى شوفها حقيقة بدهية يعني كل واحد يعرفها، لكن الانسان لشدة حبه لنفسه يشوي روحه، يتجاهل، يشوي روحه مو فاطر لها الحقيقة، وهذه حقيقة كل واحد بالبداهة يعرفها. نراه محمود الوراق، محمود الوراق يقول نراه لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب يقين كأن الشك غالب أمره عليه وعرفان إلى الجهل ينسب. احنا نمر بالموت ومناظر الموت، بس نخادع انفسنا عن غيرنا مات تمام عنده سبب، احنا ما بينا شيء الحمد لله، صحتنا زينة وكل شيء، ماكو موت، ما يعرف صحة، ما يدري على اي ساعة ينقض على الانسان، وكفى بالموت واعظة. يطلع الانسان قد يمر على قبور اذا ما يتنبأ، اذا ما ينظر لها نظر موعظة ما يفهم شنو. احيانا القبور تتكلم، ويقول ابو العتاهية يقول وعظتك اجداف صمت، هاي القبور الصامتة من تمر عليها حيث وعظك، وعظتك اجداف صمت وبكتك ناطقة خفت، يقول هاي القبور تنطق لكن بهدوء صمت، وبكتك ناطقة خفت وتكلمت او وتبسمت عن أعظم تبلى وعن صور سبت، وأردتك قبرك بالقبور وأنت حي لم تمت. راوتك أنك أنت يوم من الأيام إلك فد مربع هنا، ويغني المربعات، يمر عليك اللي يمر يسحق على قبرك كما أنت تسحق على قبره. فتتصور أن الآباء يرحون والابناء يظلون، وبعدين الابناء هم يرحون وابناهم يرحون، وش تبقى الدنيا؟ تبقى الدنيا تسمع بيها غرود لقادم، وتسمع بيها صيحة لراحل، فد واحد طالع وصيح مدبر وراه، وواحد طاب للدنيا وتهلهل لهم ورحم الله ابا العلاء. ان حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. تقول هذا الولد اللي أمتها الهلة إذا إجا إذا طلع من بطنها ساعة من ساعات البكاء هي إذا مات تعدل ذاك السرور كله. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد تعب كلها الحياة. فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد. المهم أنه هو أمات الآباء وأحيى الأبناء وتبقى القافلة ماشي. ننتقل إلى المقطع الثالث، نبه لي شوية، أو الآية الثالثة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. خلينا نشوف هاي الآية الكريمة شو تريد. أولا الآية تشير إلى الحقيقة التي لا بد منها لامتداد النوع، أن إحنا لما نريد النوع يمتد لا بد من الزواج. الزواج مظهر طبيعي وجود الإنسان. الإنسان ما يمكن أن يعيش لأن هاي حاجة عنده جسدية ونفسية. الحاجة النفسية يحتاج إلى السكن، والحاجة الجسدية يحتاج إلى المضاجعة. الزواج إذن شيء طبيعي. لا تجي تحط لك عقبة في طريق الشيء الطبيعي. يعني انت الان لما تلقى لك واحد يجي يمنع الماء عن الارض الصالحة للزراعة والمدبوب بها البذر، شو تعبر عنه؟ سميه قاتل. كذلك اللي يحط له عقبة في طريق الزواج هذا قاتل. فتعال الى مصيبة الابناء والى مصيبة النظم، مصيبة الابناء والاباء والنظم. تلقى الآن عندنا نظم تضع عقبات في طريق الزواج. هاي النظم يجيك يقول لك أولا هذا خلي يكون نفسه، بعد الآن ما مكون نفسه. تقول له يا أخي أنت مال ما مكون نفسه، أنت أولا شو تكون أنت إذا الله عز وجل ما ييسر لك سبل الرزق؟ أنت شو تكون أنت في بطن أمك؟ من اللي كان يوصل لك الغذاء؟ أنت خلقت الحبل السري؟ انت حولت الدماء الى طعام وخليتها تتحول الى مواد تاكلها وانت في رحم امك؟ لا يا اخي، انا ما اقول لا تفكر تفكير عقلائي، لا فكر تفكير عقلائي. اذا عندك ما يكفيك نعم لا تظل تتطلب، لا اريد مركز كبير. طيب انت تريد دراسه وتحصل اخر شهاده عليا وتحصل لك على مركز كبير، تعين نفسك واذا عمرك 40 او 45 سنه ايش تتزوج بعد؟ ايش راح هو العمر؟ شلون ايش بقى من عنده؟ العقبة محطوطة في طريق البنت وفي طريق الولد. البنت تصير عانس والولد يصير الى حد يكبر بعد تنعدم عنده ذلك التوطان. بالنتيجة طبعا خلال هالفترة هذا مو معلوم كل واحد راح يبقى نظيف، راح تصبح المجاري غير نظيفة وراح ينتشر الفساد. والبنت كالثمرة على الشجرة إذا لم تقطف في أوانها فسدت. والولد كذلك مع وجود المغريات، مع وجود المغريات ووجود المشجعات. يعني أنت الآن تلقى عندنا قشرة مجتمع إسلامي، لكن لما توصل للب تلقى لب فاسد مو مجتمع إسلامي. مجتمعنا يوميا يجمع بين الجنسين لمختلف الأسباب. بالدراسة يجمع ما بينهما، بالمحلات العامة يجمع ما بينهما، بالمؤسسات الاجتماعية يجمع ما بينهما. يوميا باسم الفن وباسم العبقرية وباسم ما أعرف شنو، يوميا تلقى دائما الاحتكاك بين الجنسين موجود، والأمر ينتهي إلى ما لا تحمد عقباه. طيب هذا إذا ما نوظف لك مجرى نظيف راح ينتشر الفساد. والمسؤولية وين؟ بأعناق الآباء، بأعناق الأولاد، بأعناق الجيل، بأعناق مربي الجيل. فرد حملة تشنها الجامعات، تشنها الصحف للدعوة إلى الزواج المبكر وإلى تذليل العقبات. هذه وحدة. ثانيا يا أخي فهمنا أنك أنت إنسان طلعت للخارج، صارت عندك ظروف مكنتك تطلع تدرس بالخارج. بس يا أخي أنت ما تأخذ بعين الاعتبار أولا انت من بيئة تختلف عن بيئة البيئة. اولا انت بيئتك هواية مواضعاتك هواية تختلف عن ذيك البيئة وعن ذيك المواضعات. لولاك هناك ناس عندهم عدم التزام، ماكو عندهم دينك ولا مقدساتك ولا التزاماتك، اي من ناحية. من ناحية ثانية ان انت الكون بأسرة، انت انسان تنتمي الى المحيط العربي مثلا، المسلم بدينه العرب في مشاعره، وانت تيجي ليه تحاول ان تربطه بمجتمع غريب عنه لا يمك. انت قد تروح تزوج لك امرأة ما عندها مانع انها تنتقل من حضن الى حضن من نصف اول الليل الى اخره باسم الفن وترقص. انت رجل مسلم عندك غيرة عندك دماء شرقية، ما تفكر جيد، مواضعاتك وين، ابنك شرح يطلع اي ناحية. ناحية ثانية ما فكرت ان هاي بنتك واختك المن انت اذا اعرضت عنها وذاك اعرض عنها المن راح تبقى، ما عندك شعور وتحمل امام مسؤولية. مو انت تقول انا مسلم ومن لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم، عليك تبعة ومسؤولية. والحمد لله عندك في ابناء نوعك وابناء دينك ما يكفيك، ماكو من هذا شيء، لاكو توجيهك ولا تخطيط ولا الى جانب ذلك شعور عام لا بالمواطنة ولا بوحي من الدين ولا من الخلق. طيب هذه العقبات اللي نضعها والمسهلات المفروض هذه يوضع لها حدود، اذا ما يوضع لها حدود النتيجة مرعبة. وانت منين رايح تتزوج؟ اكو بعض ابنائنا دا يتزوج من اوروبا، اوروبا اللي اصبحت تعتبر العلاقة بين الذكر والذكر طبيعية، واصبح عندها هالمرض المرعب اللي ما تدري لا سمح الله يا شاعي نقلوه لك، واذا انت بين عشية وضحاها تتهاوى كما يتهاوى البيت المهجوم. طيب هذا كله من سخط الله، كل من عقاب الله لهؤلاء الناس اللي خرجوا عن اوامر الله وبغوا على حدود الله. احنا جينا مع العقبات، ما عندنا تفكير بعيد. عقبات غلاء المهور، عقبات الوسط الاجتماعي، عقبات الفوارق الثقافية، هاي كلها عقبات مخترعة، كلها عقبات لا وجود لها في ظل الحقيقة، يمكن التغلب عليها ويمكن تنظيمها. الله عز وجل يحثنا يقول زوجين خلق الصنف للصنف لا تصير عقبة لا تصير قاتل، لأنك بمنعك من الزواج راح تأذي الأطفال في ظهور آبائهم وأرحام أمهاتهم. طيب وأنه خلق الزوجين، هاي من ناحية. الناحية الثانية اعتبر المسلم كفو المسلم. أنت يجي واحد يقول لك أن هذا اللي ينتمي لهذا المذهب مو كفوي، لأن إذا جاءكم من ترضون دينه وهذا دينه مو مرضي، هذول الواقع ما جاي ينقلون رأي الإسلام، هذول جاي ينقلون عصبيات الموجودة بروسهم. تشروس ما نشتهيها، هاي غريبة عن طعم الإسلام، غريبة عن روح الإسلام. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلص، هذا المسلم اللي حقن ماله ودمه، وهنا الدين نعم دين المسلم. ما اكف على انا اجي اتمسك لي برأي وهذا الرأي بعيد عن روح الاسلام تماما. الاراء يضرب بها عرض الجدار، المسلم كفو المسلم. وانا الفت نظرك، ترى لو مهما نريد نسوي ما نقدر نخلي المسلمين يتقاربون اذا ما نفتح باب التزاوج ما بيناتهم. لا تتصور اكو شيء قريب بقدر التزاوج. اذا تزاوجوا، إذا أصبح المسلم يتزوج من أي فرقة من أي مذهب من المذاهب الإسلامية، هذا يعتبر أثر فعال في تلويب العقبات بين المسلمين. كل الآثار تنحشر أمام هذا. هذول اللي فاتحين دكاكين للطائفية، ذول المرتزقة الذين من ورائهم الشيطان ومن ورائهم النفط، نعم هذول يوم من الأيام راح ينحشر هذا كله وتبقى الحقائق ثابتة. كلمة لا إله إلا الله هي الجامع بين المسلمين، والمسلم كفو المسلم تتكافئ دماؤهم اموالهم اعراضهم. فينبغي ازاحة العقبات عن طريق الاسرة الاسلامية لتأخذ طريقها الصحيح وليرتبط المسلمون بعضهم ببعض عن طريق الوشائج. بعد خلق الزوجين اكو نقطة ثانية ايضا. النقطة الثانية الآية تأشر الى ان الله عز وجل هو اللي يتحكم بالصنفين. شلون هو اللي يتحكم بالصنفين؟ يعني الان نسبة الذكور الى الاناث ونسبة الاناث الى الذكور هاي مو شغلتي انا، ما لي علاقة بها، هاي تخطيط الباري. يعني هذه امرأة ليش تجيب ذكر وهي ليش تجيب انثى؟ نعم هذا مو شغلي، ما انا ما لي علاقة، على علاقة بيد الخالق هو الباري عز وجل، يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. التخطيط تخطيط السماء لذائما، السماء وضع التخطيط ثانوي. التخطيط الثانوي شنو هو؟ ان احيانا الانسانية تمر بظروف ثانوية. شنو الظروف؟ لا سمح الله مر فرد مرض اجتاح نسبة كبيرة من الرجال دون النساء، صار عدد النساء اكثر من عدد الرجال. في هالحالة اباح الاسلام تعدد الزواجات. حروب طاحنة تستهلك الرجال تبقى المرأة، اما ان تعيش مشيبة اما ان تعيش على نمط الخليلات او لا تعيش في اسرة نظيفة وفي بيت نظيف وفي ظل زوج يحميها وفي ظل وضع صحيح. الاسلام هنا اباح تعدد الزواجات. اكو حالة احيانا بعض الامم تستهدف، امة من الامم تستهدف عبادتها، مو مثل ما سوى فرعون ويا بني اسرائيل يقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم. في مثل هالحالة الامة اللي تحس بخطر الانقراض، نعم فرقة تحس بخطر الانقراض تعدد الزواجات، تضطر الى التعديل حتى تعيد التوازن. نبه لي، والباري عز وجل هو كفيل بإعادة التوازن، هو اللي خلق الزوجين، النسبة يتحكم بها، هاي اثنين. الثالثة، نبه لي لها النقطة اللي أدشي لك، هاي شوية تهمني. ثالثة، عندنا الحويمن لما يعلق بالبويضة منين يتكون؟ يتكون من 22 زوج من الصبغيات الجسمية وزوج واحد من الصبغيات الجنسية. شلون يعني؟ يعني حويمن الرجل ب 22 صبغي جسمي ودي صبغي واحد جنسي. الصبغي عند المرأة ايضا 22 صبغي جسمي وصبغي واحد جنسي. اللي عند المرأة الصبغي الجنسي اكس يسموه، واللي عند الرجل منوع الى نوعين، صبغي جنسي نص من نطفته يصير صبغي جنسي اكس ونص من نطفته يصير صبغي جنسي واي. فاذا لقح البويضة عند المرأة بصبغي جنسي اكس تصبح المعادلة اكس زائد اكس يساوي انثى، تطلع المولود يطلع بنت. زين، واذا لا لقحت البويضة بصبغي جنسي واي تصبح المعادلة اكس زائد واي يساوي ذكر. اذا اللي يتحكم بنوع الجنين منه نطفة الاب، هي نطفة الاب هي اللي تخلي الولد يصير يو ذكر يو انثى. تعال للمصيبة عندنا، هذا الاب يصب لك ضيمة كلها براس المرأة، تعال انت ليه يجيبين بنات؟ ليش من ذنبك؟ المشكلة مشكلتك انت، هي ليش؟ ها؟ الواقع المرأة في حد ذاتها مو مسؤولة، اللي يحدد نوع الجنين نطفة الاب. هذه المصيبة اللي كانت في تاريخنا كميراث اجتماعي.
أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم. مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة استفهام. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت واشنطن للقاء كبار المسؤولين الأمريكيين، والملف الإيراني يتصدر أجندة محادثاته معهم، حيث تعهد بنيت قبيل الزيارة صراحة في حديث لصحيفة نيويورك تايمز أن يواصل كيانه الهجمات السرية ضد برنامج طهران النووي ضمن سيناريو مدروس للاستكبار العالمي ضد إيران وحلفائها، معتبرا طهران تهديدا لكيانه المحتل والهيمنة الغربية في المنطقة. بنيت الذي أعلن معارضته أحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية قال إنه سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران ستشمل تعزيزات العلاقات مع الدول العربية المعارضة لدور إيران الإقليمي، بما يقود إلى تشكيل تحالف إقليمي مع الدول العربية. كما تتضمن الرؤية استمرار القيود الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران. ويقول المحللون الإسرائيليون إن إسرائيل قلقة من الدور الريادي الذي تلعبه إيران في المنطقة، خاصة بشأن القضية الفلسطينية وملفات سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان. في المقابل ينفي المراقبون للشأن الإيراني أن تكون طهران تسعى للهيمنة في المنطقة، موجهين الانتقاد لقوى الهيمنة والاستكبار لإحياء الهستيريا ضد طهران التي يترقب العالم خوضها مفاوضات مع مجموعة 4+1 بشأن ملف النووي السلمي. وسواء جاءت تصريحات بنيت في إطار استفزاز إيران وجرها لمواجهة تقطع الطريق أمام نية الحكومة الإيرانية الجديدة العودة للعمل بموجب الاتفاق النووي أو بهدف التقليل من دورها الريادي في المنطقة، ففي كلتا الحالتين أدخل التحرك الإسرائيلي الذي مات قبل أن يولد مزيدا من التوتر على أجواء المنطقة. وفي المحصلة أعزائي الكرام، لم تخفي إسرائيل يوما عزمها منع إيران من الحصول على برنامج نووي سلمي قد يحقق توازن القوى في المنطقة، ولم يكف مسؤولو الكيان السياسيين والعسكريين عن تصوير إيران كعدو لدود، وآخرهم كان بنيت الذي سوق طهران أيضا بتصريحاته الأخيرة عدو للمطبعين الجدد في المنطقة الذين تصفهم إسرائيل بالحليف السني المعتدل. أحييكم من جديد والأحبة في لقائكم هذا من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة سؤال. فيسعدني أن أكون مع الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان. بداية أستاذ ربيع، السلام عليكم وأحييك في لقاء حدث وحوار.
عليكم السلام.
أستاذ ربيع غصن تسمعني؟
أسمعك.
نعم، أهلا وسهلا، حياكم الله في لقائنا هذا. طبعا سيد الكريم، بداية نتحدث عن الوفد الإسرائيلي الذي الآن موجود في واشنطن، وهناك أكثر من علامة سؤال حول وجوده في واشنطن. برأيك ما هي أهم المطالب الإسرائيلية التي يطرحها رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت أو بنيت نفتالي على الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. يعني من الطبيعي أن الكيان الصهيوني اليوم عندما يذهب إلى أمريكا ولا ليس يعني لم يذهب لأجل أمور يتحدث بها في الإعلام، بل كل المطالب الصهيونية اليوم هي دعم الولايات المتحدة الأمريكية في سلوك ارتجالي خاطئ وأحمق تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن نعرف بأن الكيان الصهيوني لا يستطيع توجيه عدوانا ما مفترضا على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على مصالحها في المنطقة دون أن يكون العدو الأمريكي سندا له في هذا النوع من الخطوات. الإسرائيلي اليوم يحاول تبني نوع من الحل الذي يستطيع من خلاله شن خطوة عدوانية على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكن هذا الطلب أعتقد أنه في هذه المرحلة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إقحام نفسها في هذا النوع من الخطوات الخطيرة، بحيث تعاني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة سياسية داخلية يعمل الإعلام العالمي على كتمها والتغاضي عنها دون لأجل عدم المساس بهيبة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المنطقة الأكثر حساسية وهي منطقة غرب آسيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، نحن نعرف تماما ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب شيئا فشيئا من منطقة غرب آسيا، وهذا الانسحاب يتطلب نوعا ما وخاصة في البؤر ذات الاشتباك مع الجمهورية الإسلامية نوعا من الاستقرار كي لا تذهب الأمور إلى حيث لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثالثة، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران أن يكون هناك مساحة تلاقي وليس تنافر. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر الجمهورية الإسلامية في إيران، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط في مخص الملف النووي، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأكبر للشعب شعب الجمهورية الإسلامية في إيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف قدرة وقوة الجمهورية الإسلامية في المنطقة، وبالتالي مكتوب عليها الحقيقة المرة وهي التحاور مع الجمهورية الإسلامية في إيران، إما الخروج بظل من هذه المنطقة. هذا الثلاث نقاط لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في خلال عرضها بهذه النقاط تستطيع أن تتقبل دعوة إسرائيلية للاشتراك في عدوان مفترض على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذا كل المطالب الصهيونية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى في الكالوت السياسي الأمريكي وتظهر في أقلام الكتاب في الغرب. يعني إذا ما راقبنا الكتاب في الواشنطن بوست ونيويورك تايمز نجد أن كل المطالب الإسرائيلية اليوم تريد إقحام أمريكا في معركة خاسرة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران تحت حجة الملف النووي، ونحن نعرف تماما بأن خوف أمريكا وإسرائيل ليس من الملف النووي، لأنهم يعرفون تماما أن سماحة الإمام القائد قد أفسى بحرمتها وهو صادق في هذا الكلام، لكن ما يبغونه فعلا هو التقدم التكنولوجي الإيراني والتقدم التكنولوجي العسكري الإيراني ونظرية الاكتفاء الذاتي التي جعلت من إيران دولة غائبة عن المشهد العالمي، واليوم تبدو إيران عنصرا إقليميا فاعلا ووازنا في مفهوم العلاقات الدولية في هذه المرحلة الحديثة.
طيب أستاذ، يعني كما تعلم نفتالي بنيت الذي أعلن معارضته أحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية قال إنه سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران، ومن الواضح أن إسرائيل تريد إلغاء أي إمكانية للتفاوض بخصوص الملف النووي الإيراني. برأيكم إلى أي مدى يمكن لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أن تتوصل إلى نقاط تفاهم مع إدارة الرئيس بايدن بهذا الخصوص؟
يعني تعرف تماما أن في الثوابت ذات البعض في العلاقات أو السياسات الخارجية الأمريكية لا يختلف الديمقراطيون عن الجمهوريون في هذه المسألة. وأعتقد أن التأثير الإسرائيلي على مجمل صناعة القرار الأمريكي هو معدوم، وبالتالي أي قرار سياسي أو عسكري إسرائيلي تجد فيه تأثير الولايات المتحدة الأمريكية. لكن العكس هو غير صحيح، لأن إسرائيل إذا أرادت من أمريكا شن خطوة من الخطوات ذات البعد الاستراتيجي تعمل على تجيش اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك يصنع هذا القرار. لكن أن تذهب حكومة الكيان الصهيوني للحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية وتضغط على الرئيس جو بايدن مباشرة، أعتقد أن هذا الأمر هو بعيد المنال. لكن هل سياسة بايدن هي سياسة سلام في المنطقة؟ لا أعتقد أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي سياسة سلام، بل هي سياسة عدوان.
نعم.
بشكل ذكي. هو ليس كالرئيس دونالد ترامب، بالعكس تماما، هو شخصية مجنونة لكن بذكاء بطريقة ماكرة. هو يريد الشر للجمهورية الإسلامية في إيران، لكن هذا الشر له أسلوبه وليس كالأسلوب الفاضح والوقح للرئيس دونالد ترامب. وبالتالي أن ما يطلبه الإسرائيلي من الأمريكي كان يفعله، ولكن اليوم لا يستطيع فعله. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك القدرة لا باتفاق في المخص الملف النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تملك القدرة أيضا على مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران. سبب الخطوة الأولى لأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أبرمت اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران سوف تجعل من إيران أسدا في المنطقة يلتهم كل مخصصات الاستراتيجية الأمريكية ويعمل على نهوض شعوب هذه المنطقة بشكل سريع وفعال وجدي. أما في مخصص النقطة الأخرى، إذا ما واجهت الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية في إيران، هناك خصوصية لهذه الجمهورية إلى جانب القوة العسكرية الفاعلة والجدية، إلى جانب عوامل الثغرات في المنظومة الاستراتيجية الأمريكية، وإلى جانب الحلف الجمهورية الإسلامية مع روسيا والصين، نجد نقطة قوة لدى هذه الجمهورية قد تقلب كل الموازين رأسا على عقب، ألا وهي المكانة الأيديولوجية التي يتمتع بها محور المقاومة في منطقة غرب آسيا، والتي سوف تؤثر سلبا على كل عناصر الصراع الأمريكي، على كل عناصر القوة الأمريكية في المنطقة. لذا أعتقد أن هذه المسألة لا يستطيع أساسا في تل أبيب الضغط على الرئيس جو بايدن لإقرار ما أو تسامح في قرار ما إذا ما وجدت نفسها واشنطن قادرة فسوف تصنع المبررات وتذهب إلى الحرب، وإذا ما وجدت نفسها غير قادرة تبقى هذه الدولة على سياستها التقليدية، وهي الحصار الاقتصادي وصناعة المبررات في العدوان المعنوي والاقتصادي على شعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب أستاذ، يعني كما تعلم يقول بنيت بأنه يريد أن يكون هناك تحالف عربي إسرائيلي في المنطقة ضد إيران، هل تعتقد أن الجانب الإسرائيلي أمامه فرصة نجاح لتطبيق خطته هذه على ضوء التحولات الجديدة الطارئة في المنطقة، ومنها إمكانية حدوث تقارب إيراني عربي ونجاح خطط الحكومة الإيرانية الجديدة في هذا المجال.
يعني هذا الأمر ليس في مكان أن نقرأه حلفا عسكريا، لأننا نعرف تماما بأن كل القوى العسكرية ذات البعد العربي الأمريكي لا تساوي قوة كتيبة للجيش، جيش الكيان الصهيوني. ولكن هذا الحلف قد يعطي بعدا دينيا كاذبا من الشريكين إلى جانب انشار الهيكل. يعني من ناحية نقرأ أن إسرائيل حليفة للسنة ضد الشيعة، هذا المنطق الذي يعمل عليها الأمريكي والإسرائيلي من وراء طرحه لهذه المنظومة في التحالف مع بعض القوى العربية. أما فيما خاص القوة العسكرية أعتقد أن هذا ساقط، لأن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قوة تخصصية استراتيجية وليست قوة مشاة فحسب. يعني أن الجمهورية الإسلامية في إيران عبر قوتها الصاروخية قادرة على أن تستهدف كل مخصصات ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والكيان الصهيوني في المنطقة، وهي خلف نقصد عليه بضعة أزرار. وبالتالي أعتقد أن كل المسألة لا يمكن أن توضع في الميزان العسكري، لأن الميزان العسكري من الناحية الاستراتيجية والناحية الجغرافية وناحية العمق في الأمن القومي هي موازين تربح فيها النتيجة الجمهورية الإسلامية في إيران، وليست كل هذه القوى مجتمعة. وبالتالي اليوم ما يريده الإسرائيلي يريد أن يصور نفسه للرأي العام العربي على أنه حليف للعرب ضد الفرس كما تأتي أدبياتهم الكاذبة، ولأجل هذا الشيء تريد إسرائيل أن تكون حليفة بنوع من الحلف المشابه لحلف الناتو. لكن هذا الحلف يولد ميتا، ولد ميتا، ولن يكون له نوع من التداعيات على ميزان القوى في المنطقة، وخاصة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. طيب أستاذ ربيع، يعني لم تخفي إسرائيل يوما عزمها منع إيران من الحصول على برنامج نووي سلمي قد يحقق توازن القوى في المنطقة، ولم يكف مسؤولو الكيان السياسيين والعسكريين عن تصوير إيران كعدو لدود، وآخرهم كان بنيت الذي سوق طهران أيضا بتصريحاته الأخيرة عدوا للمطبعين الجدد في المنطقة الذين تصفهم إسرائيل بالحليف السني المعتدل. هل تعتقد أستاذ ربيع أن الاجتماعات الأمريكية الإسرائيلية الحالية تصادمية أم توافقية؟
يعني حتما هذا العدو هو التصادم، فلا يتفق مع حليفه إلا لناحية الشر، وخصوصا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن في المقياس هل إسرائيل وأمريكا قادرين على هذا النوع من السلوك؟ لا أعتقد أن في هذه المرحلة قادرين. لكن هناك شيء مهم وهو مهم للغاية، هذا العدو هو عدو أحمق، يعني لا يمتلك النخب الاستراتيجية التي ترعى تداعيات أي خطوة من هذه الخطوات الارتجالية. وبالتالي غياب النخب الاستراتيجية في المنظومة السياسية والعسكرية الأمريكية الإسرائيلية قد يمهد بهذا العدو لهذا النوع من الخطوات التصادمية وسوف يخسر. يعني ينبغي علينا مراقبة هذا العدو منذ العام 2000، أي منذ انسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان. بعد هذا التاريخ لم يقف تدخل إلى المنظومة الاستراتيجية والسياسية شخصيات نخبوية تستطيع القيام بالواجب الذي أنيط للكيان الصهيوني في المنطقة. وهذا السبب كان سببا رئيسيا في خسارة أمريكا والغرب وإسرائيل للعدوان في تموز عام 2006. وبالتالي يعتبر كل السياسة التي لعبتها إسرائيل وأمريكا أيضا في سوريا هي سياسة فاشلة في البعد الاستراتيجي. وقد تفوقت كل المجموعات ودول محور المقاومة على المشهد الأمريكي الإسرائيلي، ولعل النتائج التي ظهرت في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن هي خير دليل بأن محور المقاومة متفوق في رفض التداعيات الاستراتيجية لأي خطوة إن كانت من المقابل أو إن كانت من المصدر.
نعم أستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان، شكر لكم الحضور وعلى هذه الإيضاحات القيمة. إن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقائنا هذا من حدث وحوار تحت عنوان وفد إسرائيلي في واشنطن وأكثر من علامة السؤال. ونعود لرسائلكم جاءتنا من الواتساب، ومعي فاطمة الزهراء من العراق تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رسالة تقول إسرائيل قلقة وخائفة بعد رحيل الأمريكان من أفغانستان، وأيضا فشل التطبيع مع حكام العرب حبر على ورق. في كل الأحوال كيان الإسرائيلي مهتز، كيان ضعيف لا أساس له، وتنامي قدرات محور المقاومة في المنطقة. هذه كل التحولات في المنطقة يقلق هذا الكيان الذي هو أوهن من بيت العنكبوت. لا أمريكا تنفعه ولا عربان آل صهيون. إسرائيل إلى زوال عاجلا أم آجلا. نعم شكرا لفاطمة الزهراء من العراق. ومعي رسالة من عبد الله بوي أو بوي على كما هو يقول، وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج حدث الحوار، لقد توجه وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن يترأسه كل من مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء مؤير بن سبات ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين. ومن ضمن مهمة الوفد لقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس من أجل نقل مخاوف إسرائيل حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربير الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. وهناك رسالة أخرى أيضا من أبو محمد مهدي من اليمن، وهي صوتية أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لا شك أن الكيان الإسرائيلي الذي يزور واشنطن في ظل المتغيرات الخطيرة التي حدثت لأمريكا المتمثلة بخروج أمريكا المذل من أفغانستان بهذه السرعة وبهذه الطريقة، وتخلي أمريكا عن عملائها الأفغان، مما أدى ذلك إلى حالة من الخوف لدى الكيان الصهيوني في أن يكون مصير ما يسمى بإسرائيل هو نفس مصير عملاء أمريكا في أفغانستان، وأن الكيان الإسرائيلي يستشعر الخطر الوجودي له في فلسطين في ظل التهاوي الأمريكي. فماذا عسى واشنطن أن تقدمه لإسرائيل إذا قضى الله أمرا كان مفعولا؟ كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن على هذه المداخلة. وأعزائي الكرام، دعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبعث والإعلام من ألمانيا. أهلا بك والسلام عليكم أستاذ سعيد دودين في لقاء حدث وحوار. بداية أستاذ سعيد، يعني يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت واشنطن لقاء كبار المسؤولين الأمريكيين، والملف الإيراني تصدر أجندة محادثاته مع الأمريكان، حيث تعهد بنيت قبيل الزيارة صراحة في حديث لصحيفة نيويورك تايمز أن يواصل كيانه الهجمات السرية ضد برنامج طهران النووي. برأيك، ما هي أهم المطالب الإسرائيلية التي يطرحها رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت على الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟
نعم، هناك 7 لقاءات لرئيس وزراء مستعمرة الصهاينة. سألتقي بالرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين وكذلك وزير الدفاع لويد أوستون، ومن المحتمل أن يلتقي مستشار الأمن القومي جيك سالفيان. وعلى الصعيد الآخر، سيلتقي قيادات الحركة الصهيونية، سيلتقي رئيسة منظمة الأيبك الصهيونية بيتسي كورن ومدير عام أيبك هوارد كورن. أما جوهر هذه اللقاءات هو كيفية الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي المطلق. يعني أنا أقتبس ما ذكره رئيس وزراء مستعمر الصهاينة قبل مغادرته في اللقاء مع القيادات الصهيونية. ذكر، أنا أقتبس: سنعالج عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي. هذا التفوق يمكن مستعمرة الصهاينة من الاستمرار في شن حروبها العدوانية ضد لبنان، ضد سوريا، ضد شعبنا في قطاع غزة المحاصر. وطبعا ما الذي يهدد التفوق العسكري المطلق لمستعمرة العنصريين الصهاينة؟ هو التطور الشامل الذي أبدعه الشعب الإيراني بعد أن حرر نفسه من التبعية، وبعد أن استعاد سيادته الوطنية على ثرواته الطبيعية، وسخر هذه الثروات من أجل إبداع تطور فريد في فترة زمنية وجيزة. هذا التطور، المسألة ليست مسألة الملف النووي الإيراني كما يقال.
نعم.
المسألة هو حرمان الشعب الإيراني حقه في التطور، وهذا التطور مكن الشعب الإيراني وقيادة هذا الشعب من القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعوب التي تتعرض لحروب عدوانية. هم يريدون الحيلولة دون قيام القيادة الإيرانية الحكيمة بواجبها الإنساني تجاه في دعم مقاومات الشعوب التي تتعرض للحروب العدوانية.
نعم نعم،
هذا هو بيت القصيد يا سيدي.
طيب.
وأذكر، نعم، أن نحن نرفض هذا المنطق العنصري. أذكر بحقيقة، كان هناك عامل تقني في مفاعل ديمونا الصهيوني وهو مئير بنونو. عندما ذهب مئير بنونو إلى لندن وذكر في مؤتمر صحفي بأن إسرائيل أنتجت 250 قنبلة ذرية تم خطفه من بريطانيا وسجن 18 عام. نحن نرفض المنطق العنصري الذي يمنح المستعمر الفاشي المحتل الحق في امتلاك كافة الأسلحة وأكثر الأسلحة المتطور، ويحرم الطفل الفلسطيني من الحجر الذي يلقيها على مستعمرة على مجرعة المحتل ويعتبر ذلك إرهابا. هذا منطق عنصري. نحن نشمئز من هذا المنطق ونطالب كافة القوى المناهضة للفاشية والحروب العدوانية رفض المنطق العنصري بضرورة التفوق العسكري المطلق لمستعمرة العنصريين الصهاينة.
طيب أستاذ دودين، يعني من الواضح أن إسرائيل تريد إلغاء أي إمكانية للتفاوض بخصوص الملف النووي الإيراني، وبنيت يعلن معارضته لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، وهو يقدم أو سيقدم لواشنطن رؤية استراتيجية جديدة بشأن إيران ستشمل تعزيز العلاقات مع الدول العربية المعارضة لدور إيران الإقليمي. أستاذ سعيد الدين، برأيك إلى أي مدى يمكن لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني أن تتوصل إلى نقاط تفاهم مع إدارة الرئيس بايدن بهذا الخصوص؟
أهمية مستعمرة الصهاينة للإدارة الأمريكية هي أهم قاعدة عسكرية تشن الحروب العدوانية ضد لبنان، ضد سوريا، ضد اليمن، كجزء من مخطط الهيمنة الكونية الذي يعتمد النازيين الجدد خلف قناع النظام العالم الجديد. هذه هي أهمية مستعمر الصهاينة. وعندما يريد حلف شمال الأطلسي انقلاب في كييف يرسل 12 ألف من قوات النخبة الصهيونية، عندما يريد في المناطق العديدة من العالم مذكر بتركيبة المجتمع الاستعماري. نعم، ليس أنه تحدث وزير خارجية مستعمرة الصهاينة عن خطة تم صياغتها في الشهرين الماضيين، أنا أقتبس، للحيلولة دون ممارسة إيران حقها في التطور. وهم يتحدثون دائما عن الملف النووي الإيراني، هذا كلام. المسألة هي حرمان إيران من حقها في التطور. السؤال، لا أعتقد أن باستطاعة الولايات المتحدة تلبية التطلعات لمستعمرة الصهاينة لعدة أسباب أذكر من التالي. بلغت مديونية هذه الإدارة الآن 36 تريليون دولار. هذه الدولة العظمى لا تملك الآن القدرة على السيطرة على حرائق متوسطة في كاليفورنيا. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن استراتيجية النازيين الجدد في واشنطن هو شن حروب دون خسارة جندي، أي عبر مئات الألاف من المرتزقة ودون خسارة دولار واحد، عبر إرغام محمياتهم وخاصة في شبه الجزيرة العربية وخاصة آل سعود من تمويل هذه الحروب العدوانية. الآن في تطور في منتهى الخطورة. الولايات المتحدة تمول القاعدة الصهيونية يوميا ب10.5 مليون دولار. هم الآن لا يستطيعون ذلك، لذلك يحاولون عبر علاقات غير اقتصادية غير متكافئة مع هذه العشوائيات وخاصة عشوائية آل سعود أن التمويل المباشر.
طيب عفوا عن المقاطعة دكتور سعيد دودين، عفوا عن المقاطعة.
إذا نظرنا إلى ما يطلق عليه الاتفاقية التي عقدت مع البنك المركزي الصهيوني، هذه اتفاقية في منتهى الخطورة.
طيب دعني أقف عند هذه النقطة سيد إبراهيم دودين،
عن تطور أسلحة مشتركة ومخططات اقتصادية. الهدف مما يطلق عليه سخافة القرن أو صفقة
أستاذ سعيد دودين،
والتمويل المباشر لمستعمر الصهاينة من قبل عشوائيات شبه الجزيرة العربية.
أستاذ سعيد، ذكرت عند هذه النقطة توقف قليلا، يعني